من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. قال الله عز وجل: ودخل المدينه على حين غفله من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكله موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، انه عدو مضل مبين. قال: رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له انه هو الغفور الرحيم. اعلم ايها المستغفر ان الاصل في السؤال الحرمه، وانما ابيح السؤال لحاله، والاستغاثه من السؤال، ومع ذلك فهي شرعت للحاجة. في الحديث الصحيح عن ثوبان رضي الله عنه قال: جئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمعته يقول: من يتقبل لي بواحدة أتقبل له بالجنة. فبادر وقال: أنا يا رسول الله. قال له: لا تسأل الناس شيئا. قال الراوي: فكان ثوبان إذا سقط ثوبه لا يقول لأحد ناولني. وفي هذا الحديث نموذج لفهم الصحابة وتلقيه الكلام: لا تسأل الناس شيئا، لم يستفصل ولم يقل له ما الذي أسأل وما الذي لا أسأل، مع أنه لا يوجد إنسان على وجه الأرض يستغني عن السؤال أيا كان. رجل غريب دخل بلدا لا يعرفه فسأل: أين العنوان؟ فهذا الجملة في السؤال، ومع ذلك فلم يستفصل. هذا كان فعل الصحابة. ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله بعدما ذكر نماذج، قال: أن الأصل في الأدلة العموم، كان الواحد منهم إذا سمع الكلام أخذه على عمومه من استفسار. لا تسأل الناس شيئا،
تعمم ثوبان رضي الله عنه معنى السؤال، حتى ان ثوبه اذا سقط من يده وهو على الدابة لا يقول يعني يا وزير. وأئمة الحديث انما اوردوا هذا الحديث في ابواب الزكاة، اي لا تسأل الناس اموالهم، لكن ثوبان اجراه على العموم. الأصل في السؤال الحرمة، إنما شرع السؤال للحاجة، والسؤال على نوعين. النوع الأول لا يقدر على إجابته إلا الله، والنوع الثاني ما يقدر عليه العباد. النوع الأول محرم كله، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في وصية الجامعة: يا هلال إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده جزاه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت سؤالا لا يقدر على تشبيه الا الله فلا تسأل به غير الله. واذا فقد قال رسول الله تبارك وتعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فهناك مواضع يسال الله فيها ويستغيث ويستجيب، وهناك مواضع لا يحل له ان يفعل ذلك. قال عز وجل: ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فهذا النوع محرم، لا يحل لاحد ان يدعو غير الله. اما الاستغاثه فيما يقدر عليه الناس فهذه جائزه، ومنها حديث انس الذي رواه الشيطان في صحيحيهما، قال: بينما النبي صلى الله عليه واله وسلم يخطب على المنبر إذ جاءه رجل أعرابي فوقف على الباب فقال: يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، فادعوا الله أن يمطرنا أو أن يسقينا، فادعوا الله أن يسقينا. قال أنس: وكانت السماء مثل الزجاجة ما فيها خدعة، أي ليس فيها سحابة واحدة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه إلى السماء، ولا يجوز للخطيب أن يرفع كلتا يديه على المنبر إذا دعا، لحديث مسلم الذي رواه عن عمارة بن رويبة رضي الله عنه أنه رأى أحد خلفاء بني أمية يرفع كلتا يديه على المنبر فقال: قبح الله هاتين اليدين. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، انما كان يشير سبابه. هذه السبابه انما قيل لها سبابه لانهم اذا سبوا رجلا كانوا يشيرون اليه، لذلك سميت سبابه. العرب اذا الواحد منهم شتم الاخر كان يشير اليه وهو يسب، فهل الإصبع سميت سبابة لذلك؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفعها إشارة إلى التوحيد، فرفع إصبعه السبابة إلى السماء وقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. وفي الرواية الأخرى: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال لنا: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم والمطر يتحجر من على لحيته. قال: وخرجنا الى بيوتنا نخوض في الماء، وظننا لا نرى الشمس جمعه او قال تفتح اسبوع. فسؤال المطر في ذيل المطر لا يقدر عليه الا الله، فلا يحل لأحد أن يسأل غير الله ما لا يقدر عليه الله. والنوع الثاني منه مثلا حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أبدين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى ظهره بعير أو رقاء، فيقول: يا رسول الله أجبني. فأقول له: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. لا أبدين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى ظهره فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. لا أبدين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى ظهره جهة لها سهار، فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: قد أبلغتك، لا أملك لك من الله شيئا. ففي هذه الآية استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وفي هذا دليل على وجوب نصرة المظلوم، وأن من ظلم فطلب الإغاثة فيجب على الإنسان أن يغيثه بقدر استطاعته، إن هذا أيضا خاضع للاستطاعة والقدرة. فلما وكزه موسى عليه السلام فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان. وليس في هذا دليل على تبرع العبد من الفعل، ليس في هذا نفي للأسباب كما ذهب إليه بعض المبتدع، قال: هذا من عمل الشيطان، فنفى كسب العبد، وهذا لا يجوز. فمثلا لو أن رجلا زرع حشيشا مثلا أو أبيوت فقبض عليه، فقال: أنا من زرعت؟ إن الله قال: أتزرعونه أم نحن الزارعون؟ إن الله هو الذي زرع، فلا يقبل منه أبدا هذا القول، لأنه نفى كسب نفسه. إنما قال موسى عليه السلام: هذا من عمل الشيطان، إشارة بأنه الذي يحضر من تحتها. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يحضر من تحتها المنكر. وقال الله عز وجل: إن الله لا يحضر من تحتها. ومثله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من تم القتل. فما من نفس تقتل ظلما إلا حمل ابن آدم الأول كفل من هذه السبعة، مع أنه لم يبادر القتل بنفسه، لكن الإنسان هو الذي تم القتل. ومثله قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيضا من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومثله أيضا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يوشك أن يأتي على الناس زمان فيقول أحدهم: لا نجد الوزن في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. ألا وهذا هو الجهل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم، ورجم أبو بكر ورجمت، مع أننا لا نعلم في خبر من الأخبار القبر أن النبي صلى الله عليه وسلم باشر الرجم بنفسه. ما باشر الرجم بنفسه، ولا أبو بكر ولا عمر، ومع ذلك يقول: رجم رسول الله ورجم أبو بكر. كما لو قال الرئيس مثلا: أنا الذي قاتلت وأنا الذي انتصرت، مع أنه ما باشر القتال بنفسه لكن أمر بذلك. فيعدى ذلك للوقت الألم الحاض على ذلك، ولذلك قال: هذا من عمل الشيطان، لأنه نفى سدد به في المسألة، وإلا لما استغفر إذن؟ إذا كان هذا من عمل الشيطان وهو لم يعمل شيئا فلما استغفر؟ ولما قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ما قال ذلك إلا لأنه بالغ، فليس في قوله هذا من عمل الشيطان نبي للإنسان. ثم وافق الشيطان بمقتله يتجمران في سر القرآن، إنه عدو مضل مبين، أي عمله للإضلال وعداوته بينة. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وهذا من حق المنعم ألا تكون ظهيرا للمجرمين عليه. يا لضيعة الوفاء على فوائد اللئام. يأكلون من خيره ويذيبون إلى غيره، وهذا ليس من الوفاء. رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، أي بسبب نعمتك علي لا أتولى الذين ظلموا. فلما ارتكب موسى عليه السلام هذه الواقعة وقتل الإسرائيلي وصفه ربنا تبارك وتعالى فقال: فأصبح في المدينة خائفا يترقب. قلت قبل ذلك مجملا إن موسى عليه السلام هو أكثر الأنبياء تردد على لسانه ذكر الخوف، ولقد استمر هذا الخوف معه في مراحل الحياة. فتأمل لما قتل أصبح خائفا يتردد، فلما علموا أنه القاتل واستمروا على قتله جاءه رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن القوم يستمرون إن الملأ يستمرون بك ليقتلوك فخر إني لك من القاطعين. فخرج منها خائفا يترقب، ومضى خائفا طيلة الطريق إلى أن ورد مدينة. فلما نزل على العبد الصالح وقص عليه القصص قال له: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. فلما قضى الحجة وأوفى الأجلين ورجع، فبينما هو راجع مع امرأته إذ رأى نارا فذهب ليقمس من النار شعلة يستدفئ بها، حينئذ ناداه ربه تبارك وتعالى وقال له: ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. فباشر الخوف أيضا، ولما أمره ربه تبارك وتعالى أن يذهب إلى فرعون وأمره هو وأخوه، وإنما طلب موسى النصرة لأبيه، فقال: وأخي هارون هو أصبح مني لسانا فأرسله معي لأن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. فأمره الله عز وجل وأخاه أن يذهب إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال: ربنا إنا نخاف أن يغضب علينا أو أن يغضب. قال: لا تخاف إنني معكما أسمع ونرى. ولما جاء إلى فرعون وحصلت بينهم مناظرة وجاء وقت المعجزة فألقوا حبالهم وعصيهم، فلما رأى موسى من شدة شكرهم أن الحبال تسعى قال عز وجل فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. خوف تمر معاه في مراحل الحياة، وهذا الخوف خوف جبلي لا يمر الخوف عليه، وقد وقع هذا الخوف من جماعة من الأنبياء، منهم مثلا إبراهيم عليه السلام، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنين، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. لما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، لماذا خاف منهم؟ أي رجل كريم إذا نزل عليه ضيف فلم يأكل طعامه تهتم، وهذا يكون في العالم، كما مثلا لو أنك ألقيت السلام على رجل فأبى أن يرد عليك السلام فلا تلحق أن تخاف، لأن رد السلام معناه إعطاء الأمان، فإذا لم يرد عليك السلام إذا تقلّى هجرا، فإذا أرى الضيف أن يأكلك فإنما خاف من طعامك، ولذلك كان من شعار الكرماء أنهم يبادرون إلى الأكل من الطعام قبل أن يأكل الضيف، فإذا رأى الضيف صاحب الطعام أكل اطمأن أنه ليس فيه الظلم وليس فيه الأكل إلى آخره. فلما رأى أيديهم لا تصل إلى العجل إليه إلى العجل الهنيد نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. في أحد الآيات وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتي أألد وأنا يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا معني أيضا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ولما ذهب عن إبراهيم الروع تأملنا وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط أوجس منهم خيف نكرهم وأوجس منهم خيف، هذا سبب له خوف ورعب. فلما علم أنهم ملائكة الله وأنهم جاءوا إلى قوم لوط قال وامرأته قائمة فضحك. بعض المفسرين قالوا أن معنى ضحكت أي حاضت، وهذا صحيح من جهة اللغة في كلام العرب، يقال حاضت يقال ضحكت الأرنب أي حاضت، وهذا له وجه لولا أن السياق ينتهى كل الإله حاضت لأنها كانت امرأة نائمة من الحمل، والحيض علامة الحمل وعلامة أن المرأة لا تزال طالحة من الحمل، فإذا انقطع حيضها يحبت، وامرأته قائمة تحاضت، وهذا الحيض كان علامة أنها لا تزال طالحة أصلحها الله. لكن قلت إن السياق يأباها لقوله تبارك وتعالى بعد ذلك أتعجبين من أمر الله فهو ضحك تعجب، وينبغي أن يحمل اللفظ على معناه الذي وضع له ولا يحمل إلا لقرينة طارئة ولا قريب، يحمل الضحك على حقيقته من آية. طيب ولما ذهب عن إبراهيم الروح، هذا الخوف الذي تقدم، وجاءته البشرى يجادله. اعلم أن المرء لا يجادل في الخير إلا إذا كان ذا نفس طيبة وكان عنده من الهدوء والتنمي نفسي ما يحمله على تقويم صيغة الجدال. وذلك لو أن رجلا نزلت عليه امرأة وعذبته العذاب الأليم وطبحته وهو لا يستطيع أن يتركها لعلة من العلل، رضي بالكل المقيم بعلة، إما لأن عليه مؤقت قضاء عالي ولا يستطيع أن يدفعه، وإما لأن أهل المرض أقوياء فسيناله الأذى، وإما لأن هو من هؤلاء فلا يستطيع أن يتركها لك إلا من علة، فقام على الكل. فإذا جاءه جائز فاشتكى إليه امرأته، قال يا فلان والله استشيره، عند امرأتي كذا وكذا وكذا وكذا، وعند فرض جلوس الفرض. إذا ليس ذلك حتى الآن، لماذا لا تطلق؟ طلق. لماذا أرسله إلى الصلاة؟ لأنه استوى بهذا الذل. تعمدت الآية، ولما ذهب عن إبراهيم أبواه الصلاة وجاءته البشرى يجادله، لكن ما جادل قبل ذلك وهو في الروح، ما جادل ليه؟ ليس في النفس سعه لمثل هذا الجدال، انما يكفر المرء دائما بالبر والاحسان اذا كان عنده من السلام النفسي ما يجعله يتحمل هذه التوكل. فهذا الخوف من إبراهيم عليه السلام خوف للإله العاد، والكريم يأتيه الطيفان، فلما رأى الأضياف لا يأكلون أوجز منه وأنكر أخاه، هذا خوف لا شيء فيه عليه الصلاة. كذلك خاف يعقوب فقال إني ليحزنني أن تذهبوا بي وأخاف أن يأكله الذئب. في بعض الإسرائيليات الذي في كتب التفسير أن الله عز وجل قال ليعقوب خفت الذئب على ابنك ولم تنظر إلي لأحرمنك منه 40 سنة. الإسرائيليات كلها لا مقام لها ولا دماء، هذا خوف طبيعي لا يؤاخذ المرء به وأخاف أن يأكله الذئب. كذلك داود عليه السلام، وهذا ليس نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف. داود عليه السلام في محرابه وحده الباب والنفيذة مغلقة فزع في يقسم على الشق، من الذي لا يخاف؟ هذا خوف مني، هذا خوف طبيعي لا يؤاخذ المرء به ولا يخدع من إيمانه. وقد هذا الخوف يحمل المرء على أن يتصرف بعنف كما حدث لموسى عليه السلام، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما موسى عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما موسى عليه السلام جالس في داره إذ قال له ملك الموت أجب ربك، تفقع عينيه فصعد ملك الموت الى الله وقال يا رب انك ارسلتني الى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه بصره ثم قال له اذهب الى عبدي فقل له ضع يدك على مثل ثور فلك بكل سعره مستها يداك سنه. فقال موسى اي ربي ثم ماذا؟ قال الموت. قال فالان فموسى عليه السلام جالس في داره الباب مغلق والنافذة مغلقه فجاه وجد رجلا في البيت، من اين دخل هذا الرجل؟ وهذا الرجل دخل صائمه، الصائم هو الذي يهجم على الناس بالموت او يهجم على الناس الحروب، وجد رجلا يصول عليه يقول له اجل ربك، اجل ربك معناها اجل ربك يعني يحمد الفرد. فما كان من موسى عليه السلام الا ان دفع هذا الطالب ودفع الطالب مشروع، حتى لو ادى الامر الى قتل الطالب نازل، لقوله عليه الصلاه والسلام من قتل دون اهله وماله فهو شهيد. فدفع الطائر جائز مشروع حتى لو ادى الى قتله. فما كان من موسى عليه السلام الا ان تقع عينيه، وهذا حد الذي ينظر في بيوت الناس بغير اذن فضلا عن ان يدخل بقدميه، للحديث الذي رواه الشيخان ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا ينظر اليه وهو في بعض حجر رجاله وبيده مسبق فقال عليه الصلاة والسلام لو أدركتك لطعنت بها في عينيك ولا فيها ثمن، إنما جعل الإذان من أجل النصر، فإذا دخل النصر فلا إذن، وإن نظر إليه من النافذة بعدين طرق النافذة. ما معنى هذا الكلام؟ إنما جعل الإذان من أجل النصر. فموسى عليه السلام فعل مع هذا الرجل حتى اشترى أن يخطئ عينيه. وكان ملك الموت عليه السلام نزل بصورة لم يعهدها موسى قبل ذلك ولم يعد ذلك قطع عينيه. فلما رد الله بصره إليه ونزل إلى موسى في الصورة التي يعرفها موسى لم يقطع عينيه هذه المرة، ولكن قال ربي ثم ماذا قال الموت؟ قال فلان. فشيء طبيعي أن يرجع داود عليه السلام لما يتصور عليه رجلان المحراب يتكلفان الجدار ويبتدان عليه، ففزع منهم قالوا لا تقف، هذا فزع طبيعي وهذا خوف مني لا إشكال فيه. وهكذا حينما قلت هذا وطولت فيه قليلا لأن من الناس من ظن أن مطلق الخوف يقطع التوحيد واحتج بالآيات فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، قال فالخوف من غير الله يقطع التوحيد. فنقول هذا الإخبار خطأ، بل الخوف الجبلي الذي يلازم الخوف يخاف أن يمر، يخاف أن يقتل، يخاف أن يؤذى، يخاف بالحاكم من غالب، كل هذا شيء جبلي لا يؤخذ المرء به. لكن إذا كان هذا في العادة صريحا فخاف المرء أن يلاكسه فهذا أيضا لا شيء فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال له ربنا تبارك وتعالى في قصة زيد بن حارثة وجقت الناس والله أحق أن تقتاه، فهل يفتح في النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ هذا قصد طبيعي، رجل يطلق زوجة أبيه ويتزوجه، هذا لم يفعله أحد من العرب ولا من الجاهلية الجاهلية، فكيف يفعله النبي الذي يفقد الناس اللب منه؟ استعظم هذا بينه وبين نفسه وقال في نفسه ماذا يقول الناس اذا طلقت زوج ابني فتزوجتك؟ فيقول له ربه تبارك وتعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تحجاه. الخوف من الله عز وجل له رد، والخوف الجبلي لا يدخل فيه الرئاس، كما سأذكر شيء من ذلك إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقبل أن أتكلم عن آل الجزية الأخيرة ونبه أيضا على نموذج آخر من الخوف ورفع بعض المفسرين في خطأ تأويله، وهو خوف زكريا عليه السلام. قال تعالى: زدت رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فهذا نوع من الخوف، وهو خوف عن الديان وليس خوفا على المال، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أقوى فما أخاف عليكم منافق عليم الكتاب يجادل بالقرآن. أقوى فما أخاف عليكم منافق عليم الكتاب يجادل بالقرآن، هذا من ضد العالمين. فهذا خوف على الدين مثل خوف زكريا عليه السلام. قال: يرثني ويرث من آل يعقوب. كان زكريا عليه السلام يقوم على خدمة الهيثم ولم يكن له عقل، فخاف إذا مات ألا يكون من نسله من يقوم على عبادة الله وخدمته. لذلك تمنى على الله عز وجل أن يرزقه ولد ليرث هذه النسل. وإني خفت الموالي من ورائي ما خاف مالا، لأن الميت إذا مات وخلف الدنيا وراءه يستوي عنده كل شيء. اوعى تكون متصورا أنك إذا مات وأكل الناس حقوق الورثة أنك تشعر بذلك أو تتألم، لا، الذي يبى إذا علمت قوله صلى الله عليه وسلم: إلا معاشر الأنبياء إلى نور ما تركناه صدقة. وكانت الحكمة أن أهل أي نبي لا يرثون النبي حتى لا يجدد أهل الدنيا ويقولون ورثوا الدنيا لأبنائها. فقطع الله عز وجل هذه العلاقة، وهذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر. رجل أبو نصراني معه ملايين، أسلم الولد ومات أبوه في الغزو، يحرم الله عز وجل عليه أن يرث من ليمة هذه الشركة حتى يكون إسلامه لله خالصا. لذلك قطع العناء بين أهل الشرك وبين أهل التوحيد حتى يسقط جناب التوحيد من هذه الشواهد. فلما قال زكريا عليه السلام: يرثني، والأنبياء لا يورثون مالا إنما يورث العلم، إنما يورث العلم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا الذي يورثه الأنبياء كلمة التوحيد. فالذي قال من أهل العلم أن زكريا عليه السلام رفض الناس وقال إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء إلى نور عام يراد به الخطوب فلا خطر في التأويل، إنما خاف زكريا عليه السلام ألا يقوم أحد بخدمة الهيئة. ثم نرجع إلى ما كنا فيه. اعلم أن الخوف من الله من المقامات العلية التي لا يصبر عليها إلا أفراد الرجال، أما الذكر فلا يخافون. قال تعالى عن بعض هؤلاء الفجر: ويخوفهم فلا يزيدهم إلا طغيان كبير. يعني المفروض إذا خوفه من قدر على إيقاع عقوبة مصر ينبغي أن يختار،
وإن فهو كريم.
من قدر على إيصال العقوب فخوف فلم يخف
فهذا إنسان جريء، ونخوفه
فما يزيده إلا الطغيان الكبير، وهذا أدعى لإيقاع العقوبة به. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا،
يعني لما نجد المصيبة ونجد العقوبة حتى يبقى نفسه متضرع وذليل وخرج يقول أنا تبت
وأنا تبت عن الله، ده العقوبة نزلت وهو محسن. فلذلك حقت عليه العقوبة لا يقطعها الله، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، وكان ينبغي أن يستكينوا ويتضرع بموضع الثلاث. فالخوف من الله من المقامات العليه، وهو سبب لدخول الجنة، كما رواه الشيطان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجل ممن كان قبلهم، وقد ورد في حديث عقبة بن عامر، وأظن أيضا في أبي سعيد الخدري أن الرجل حديث ابن مسعود أن الرجل كان يعمل نسباتا للقبور، يصل الجثة، ينزل الصدر، يأخذ الكفن، ويترك الميت عليه. كان رجل ممن كان قبلهم أسرف على نفسه، والإطراق علمنا الذنب، فلما أدركته الوفاة جمع أولاده فقال: أي بني كيف كنت لكم؟ قالوا: كنت خير أبي. قال: وهذا في بعض الروايات: فلا أعطيكم شيئا من مالي إلا إذا نفذتم وصاني. قالوا: وما هي؟ قال: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم نفخوني ثم ذروني في يوم شديد الريح. وفي رواية قال: فاجعلوا نصفا في البحر ونصفا في البر. قالوا: لم يا أبانا؟ قال: إن الله لو قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فلما مات ونفذوا وصاته أمر الله عز وجل البحر أن يرد ما أخذ، وأمر البر أن يرد ما أخذ، ثم ما قال له: كل فاستوى بشرا. قال: عبدي ما حملك على أن فعلت ذلك؟ قال: ربي مقاصدك. قال: أنا قد خفتني فقد غفرت لك. مع أنه لما فعل ذلك أراد أن يعذب الله، وبالغ في التعذيب بأن قال: احرقوني ثم اسحقوني ثم دفوني ثم ذروني في يوم عاصف. كل هذا يظن أن الله لا يقدر على جمع جزئياته إذا تناثرت، فلولا أنه يريد أن يعزز القدرة إلا أنه في حال غلبة الخوف فقد استدلاله وتذكيره، فبدله بذلك يتوب من ربه. فعلم الله صدق خوفه وإن كان أحمق في تفرده، فلما علم صدق مخافته منه قال: أنا قد خفتني فقد رقبتك. وقد تكرر ذكر مقام الله في القرآن ثلاث مرات: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمقام الله يعني قيامه ومراقبته عن الناس، كقوله تبارك وتعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي يراقبها ويعلم قائمة الأعين وما تخفي الصدور. فقوله تبارك وتعالى: ذلك لمن خاف مقامي، أي خاف قيامي عليه ومراقبتي له. ف ذلك لمن قاتل خالد وقاتل عيد ولمن قاتل طاغ وبه جدلات هذه مراقبه. ثم اعلم ان هناك خصيصه في الخوف وهي الخشيه، والخشيه اخف من الخوف لان الخشيه عباره عن خوف بعلم، خوف بعلم ان معنى الخشيه، ولذلك فهي اخف من مجرد الخوف. لذلك اختص العلماء، قال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء، يخشى الله من عباده العلماء. فالخشيه انما هي خوف لعلم لا خوف للخوف، فان مطلق الخوف قد يسبل المرء على ان يرتكب ضد العلم، مثل هذا الرجل الذي قال لاولادي اتركوني ثم ذروني الى اهل الحديث، فظن بجهله انه يعذب ربه ولا يستطيع ربه ان يجمع جزيئات بخلاف الخشيه اينما خوف العلم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا.
اللهم على ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم العالمين انك حميد مجيد. قال الامام مسلم رحمه الله حدثني ابو قيثمه زهير بن حرب حدثنا وكيل عن كهف عن عبد الله بن ويده عن يحيى بن يعمر حار وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه حدثنا ابي حدثنا كهمس عن ابن بريده عن يحيى بن يعمر قال كان اول من قال في القدر بالفطره معبد الجهني فانطلقت انا وحبيب بن عبد الرحمن الحميري حاجين او معتمرين فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فسالناه عما يقول هؤلاء الصدر فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل ابن الخطاب داخل المسجد فامتلكته انا وصاحبي احدنا عن يمينه والاخر عن شماله فظننت ان صاحبي سيجن الكلام الي فقلت ابا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون العلم القران ويتفكرون العلم وذكر من شانهم وانهم يزعمون ان لا قدر وان الامر كله قال فاذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قدر الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب كنا وقفنا على هذا الموضع في المرة الماضية وقبل نجاوب يعني الى شرح الحديث اذكر شيئا عن يحيى بن يعمر ان ما عرفت به يحيى بن يعمر هذا تابعي ادرك ابن عمر وابن عباس وطلع الروايه هنا عن ابن عمر وهو اول من نقص المصحف ويحيى بن يعمر كان المصحف قبل ذلك يكتب بغير اعجاب من اليمن من النقص فهو الذي وضع النقاط على المصحف لام الحجاج بالنسبه للسفر وكان رجلا فصيحا يستظهر كتاب الله عز وجل ينقص أبو سعيد العراقي في كتاب أخبار النحويين البصريين أن الحجاج بن يوسف كان رجل غاية البلاغة وحشي الألفاظ وغيرها. فمرة قال يحيى بن يعمر: هل وقفت لي على لحم قط؟ فقال له: إن السمير لا ينسى. ويجاب لطيف ذكي، مش يقول له أنت لا تلحم، يقول له إن السمير لا ينسى. أمير الأمراء من قال الإنسان الكويس المؤدب لا ينسى، كان عارا وشنارا أن يبطل الأمير في الكلام. زي ناس الأمراء في آخر الزمان، وفي بالك تكلم لا يقيم لفظا، ليه؟ لأنهم لم يتأدبوا، وصلوا إلى الكوافي فقط. إنما زمان كان يربى الولد على سياسة الملك، يربى الولد على عبد الملك بن مروان، أولاد كلهم هشام وسليمان والجماعة دول، يأتي في علماء اللغة الكبار يعلمونهم اللغة، علماء الحديث يعلمونهم الحديث، علماء الفقه يعلمونهم الفقه، ويطلع الولد في الصور بتربي ويعرف الآداب، وإلى جلس في مسجد أريد ظلمه استكتشف كده. هو أمير المؤمنين مثلا زي عمر بن الخطاب، كان هو الذي يبطي بين أهل العلم إلى اختلف، مش بعدل أسألهم هم بيتكلموا هم بيقولوا إيه، لا، كان هو الذي يبطي. فكان الأمراء قديما علماء، وكانوا أدباء، وكان عندهم دراسة ونقل. مرة المأمون يقول لواحد: ما تأمر من السواك؟ لما تحب كل واحد يستعمل السواك يعني، ما تأمر، ما هو الأمر من السواك؟ قال: افتك يا أمير المؤمنين، افت ما قلت. فقال لآخر: وأنت ما تقول؟ قال: شك يا أمير المؤمنين. قال: أحسنت. مع أن قول الأول غير مدفوع عن القوارب جاز بسوء، لكن تغلب عنده الروح، تغلب عنده الروح، فكان يورثه بالأدب والفطنة والكلام للأولاد. مرة واحد أخذ ابنه ودخل على هارون الرشيد، فهارون بسمة كده جميل، فيقول للولد الصغير: أرأيت أجمل من هذا القدم؟ قال: نعم، الإصبع الذي فيه. فطبعا ما كانش متوقع هذا، اللي كانت الاجابه الخطيره دي، طبعا لانه لو كان راضي احسن منه يبقى غلط وغلياطه وعيب، يبقى من اجل امير المؤمنين اللي هو بيجي تحت المعنى، فلو انه قالوا في الناحيه الفلانيه او فلان او كده يبقى غلط وتربى، انما يقول له على طول على البلاغه اطلع الذي فيه. فكانوا ربوهم على الادب، ربوهم على طمع الكلام. فبيقول له: انت لحنت؟ قال: ان الامير لا يلحن. قال: عزمت عليك. وكانوا يعظمون عزائم الامراء، او يقول: عزمت عليك، يعني زي ما حلف بالله الولد يقول اذا كان رد على رد. قال له: نعم. طب قال: في اي؟ قال: في كتاب الله. في كتاب الله. قال: حتى ذلك اشنع. طيب ليه في كتاب الله؟ فقال: أنت تقرأ؟ قلت: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إلي، هي أحب، هو حبيب لغاية بس، قال: أحب إليكم. فالحجاج قال له: لا جرم، لا تسمعني ألحن أبدا ونفاه نفرتا. عشان ألحن براحتك، هو قال له: لا تسمعني ألحن أبدا، عمرك لا تسمع مني كلمة غلط بعد النهارده، مش يعني لأنه لا ينفيك، ده أنت، أنت ما ينفيك. فيحيى بن يعمر كان رجلا يصبر كتاب الله، وكان رجلا عربيا سليم ذكر، فهو أول من نظر المصاحف. لما نزلوا مرتاح حتى يجي حتى، فلما انخطط مع رجل كده يجي من يزيد بن مهلك القائد الحجاج لما في يومين مجموعة كده، فأما يزيد بن مهلك بعد الحجاج تقرير في أرض المعركة فبيقول له ايه؟ قل له فعلنا بعدونا كذا وكذا وضغطنا عليهم وانتصرنا عليهم ونحن في عروة الجبل وهم في حضيض. فحجاج قال لي ايه عروة؟ مالك بن مهلك وهذا الكلام؟ قالوا له اصل يحيى بن يعمر هناك. قال اذا فهمت الكلام الخطير ده ان واحد يعني بن يعمر لكن يزيد مهلك ده قالوا لي ايه عروه اللي عرفت العروه ده؟ بحكم بابي يزيد الانصاري احد علماء النحو الكبار وكان انحى هؤلاء الكلام انحى اريد ان انحى من المصنعي مصنعي وانحى من الحرية. هو ده حكم الذي سعيد السياره يعني يقول ان ابا زيد الانصاري كان من سعد بن اوس وكان رجلا نحويا ضريعا فيرقى لك اعرابيا يوما فقلت له ما المتكفل؟ قال المتنجس. قال له هذا المحطه يعني. قال وما المتنجس؟ فغضب الاعرابي غضبا شديدا وقال المحنبطي جاء. طبعا المحنبطي واضح هذا الدم ولذلك قال له يا احمق للنطق كنت سامع المحنبطي ده انا دهيت الناس والمدرسه فاتت المحنبطي من السامع لمسيح مع ان المتكاحل رضي الله عنه بالنسبه للاخيره دي. فبيقول يقول ان هذا كله وتفصيل كل لا يستطيع. طبعا المحمدين ده اللي هو المنتفخ البطن ويوصل الرجل التقليل عالي البطن كذلك محمدين. فالصد طبعا الهدايا اصدر عن المسألة احكاة الحوشي الحوشي الاصدر غريبا. فالرياكة المعبر رحمه الله كان اول من نطق المصحف ثم كان من الذين قدموا المصحف لاربع وأحزاب وأجزاء مع الحجاج بن الصقر لأن منظور إلى الحجاج هو الذي بعد ذلك وانقسم المصحف من أجزاء وإلى أربع وإلى أحزاب وكان اشترك معه في ذلك يحيى بن عمر رحمه الله تعالى. يقول عبد الله بن عمر رحمه الله ورضي الله عنه حدثني أبي عمر بن الخطاب وفي هذا دليل على أن المرأة من أهل العلم لو سئل عن مسألة فالأفضل والأوقع أن يذكر دليل المسألة. لأن كان عمر بن عبد الله عمر كان ممكن ينتهي المسألة يقول له يا هذا القول قطع وهذا القول قصير وهذا قول خلف لا يعمله. لكن بادر عبد الله بن عمر إلى ذكر الدليل بغير شرح منه للدليل واضح وهذا من محاسن الحجه على خلاف من قال ان ذكر الدليل فيه تشويش على العام وهذا ما عظم الدليل حقا عظيم ولا خسر الخطر قدر ذكر الدليل محاسن الحجه حتى وان كان العامي يسلم موقع الحجه من الدليل حتى لو كان العامي يجد موقع الحجة من الدليل ذكر الدليل يعطي قناعة للمجتمع. إذا سئلت عن مسألة فقلت قال الله عز وجل فيها كذا وكذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا استعظم المستفتي أن يطالب هذه الأدلة إلى رأيك بخلاف إذا قلت له رأيك المجرد حتى وإن كان ملعوبا بالدليل. فإن قال قائله فلماذا نرى الأئمة المجتهدين لا يذكرون دليلا في الفتوى؟ يعني الأئمة المجتهدين في الفتح كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وسفيان بن سعيد الثوري والأوزاعي حاتم الرضوي وهؤلاء العلماء عادة لما نقرأ كلامهم في الكتب لا نراهم يعنون كثيرا في ذكر الأدلة. فنقول المسألة بتخرج على حسب حاجة المستفتي، ونحن لم نسترق كلما تريد مسألة أن تعدل الأدلة، لكن كلما أتيت لك أن تذكر الدليل فماذا؟ فإن الأئمة كانوا يصدون الفتاوى المجملة تبعا لحاجة الدليل، لا يريد دليلا لكن يريد الحكم المسألة. فإذا اعترض عليه معترض بدليل يأتي له بدليل أو يؤول له دليلا، فنحن لا يجب علينا هذا الكلام لأننا ما اضطررنا على المفتي يذكر دليل المسألة لكل جهل، ولكن كلما أمكنه أن يأتي بالدليل كان أوقع في نفس المتهم. والغالب على فتاوى الصحابة أنهم كانوا يذكرون الأدلة، وهذا موضع بذلك. لما قالوا له الشبهة رد عليه بحديث، قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا احد ولا يرى عليه اثر الصبر. احمد يقول ان الاوصاف المذكوره في الكلام يتعلق بها الحب، يعني مثلا لو واحد احب ان يتزوج امراه فبيسمع كده اللي بيعمل يقول له ايه، قل زوجي ابنك البنت البال العاق الرشيد فلانا الفلاني على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الطبق المسمى بيان. طبق الرسل يتصور انها مجرد ايمانه محطوطه كده وخلاص، بنقول له لا، هذه الايمانه كلها اوصاف لو اختل وصف منها فقد العقل. زوجت ابنتك، فلو زوجوا بنت اخوك فسد العقل، لو زوجوا بنت جارك فسد العقل، خلاص؟ ابنتك فلان لو زوجوا اختها فسد العقل، عشان كده ايه؟ لازم تعين اسم بنت تاخدها، بس بتقول زوجة ابنتك ويكون عنده عنها وكلام مثلا تيجي واحدة تسعة مثلا واحدة عورة وواحدة عارجة ولسه معينة، تمام؟ ساعتها بقى انت هتعين بقى، فخلاص لو قلت زوجني احدى ابنتي زي ما قالوا هذا الصالح، اني اريد ان انجحك احدى ابنتي هاتين معين معين، فممكن يقول لها يحدى كده. فكذلك اذا انت كنت زوجت ابنتك ولم تعين اسما ممكن يجيك اي واحد، وكذلك لكن لو كنت مثلا فلانه فتجد اختها ينفتح العقد على طول وتاخد المهر كله حتى لو دخلت بيتها، خلاص كده زوجت ابنتك فلانه البنت تطلع طيب انفتح العقد، البالغ تطلع لم تحب لتفتح العقل، العاقل تطلع مجنونة وفاهم يفتح العقل. انا طبعا ما بقولش يا جماعة اخلصوا ها، لان العقل قليل للنساء، عقل النساء قليل، العاقل الرشيد كل دي اوصاف على كتاب الله وسنة رسوله، فلو هو عقد على مدى موسى مثلا وإن عبادة في أي حد يستبت العبد له، فدي كلها عبارة عن أوصاف مش مجرد دماغ محطوطة كده لجوة بيها الكلام، لا. فإن ورد في الكلام وصف بينبني عليه حب، فهنا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول بينما نحن جلود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد دوام الشعر فين الوقت الان شديد فتيم الشديد دي عمر بن الخطاب كررها مرتين وذكر وقت تاني كمان بياض وسواد فلما يقول لك شديد بياض شديد سواد يبقى اكيد لا تنسى عمر بن الخطاب حاجه مهمه جدا وهي التي تعلم جميعا الى استغراب الموت كله وذلك شديد بياض الثياب يبقى لو طلع من البيت جاي على طول والا هو لو جاي لما تدعي لك انسكت وكان حجم الدار كان وكان شعره ده فبقاش اسود شديد السواد من بقى ماضي والتراب والكلام ده يعني رجل ايه يعني تحتفل ومن ذلك يجب على رسول الله على طول فمين ثلاثة نزل ادي معنى شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا احد ولا يعرف هذا السفر كده من ده لو كان رجلك مدنيا من تحت الحضر لعرفناه وشفت النساء يعرف منا احد وصف لها بذكر النكره في مطلع الكلام وذكر النكره في اثبات بيت الاسلام ذكر النكره في اثبات بيت الاسلام اذ طلع علينا رجل نكره لم اعرفها نكره فبيوصف بكلمة بدر النكرة دي بقوله لا يعرف منا أحد راجل خلاص معقول لأن كلهم كانوا عارفين بعض في الدليل سمعت بعض أهل العلم علماء المملكة يقول أن المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي تحت المسجد النبوي الآن ما عدا أهل العوالي أهل المدينة كلها عبارة عن أبيات محصورة معروفة كل الصحابة يعرفون بعضهم البعض فلما يأتي رجل لا يظهر عليه هذا الكفر ونضيف ومأمدح وآسف تمام وجاء ولا نعرفه هو ده العجب جنب ده بقى فده أول من عاد العجب والغريب أنه جاء في ذنب جثاث الاعراب يعني الانسان يتكلم بلا احترام ويتصرف بدون احترام الصحابه رضي الله عنهم كانوا يوقرون النبي عليه الصلاه والسلام الى الغد الصبح واذا راوا رجلا يخالف خطبه الادب في حضرته عليه الصلاه والسلام كانوا ينزلون وكانوا يندمون والصحابة الذين عاشوا معه عليه الصلاة والسلام تأدبوا بأدب القرآن لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوقوا قال أنس فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من الثانية يسأل وإنما ذكر العاقل بين أن فهما أو مجنون أي كان أي كلام يضيع علينا تسجيل أو ضيع علينا كلام تستفيد حاله لكن الرجل العاقل وجين جده جميلة جده درست حاجة فيوم نستفيد إذا لو كان محرما علينا يسألوا ليه لكم بجواب النبي عليه الصلاة والسلام وتعتبوا بهذا السؤال ولذلك كان الواحد يونس إذا سأل فلا يعنف بخلاف الجاهل من البائس إذا سأل لا يعنف ليه لكم من لم يستطيع عليه الصلاة والسلام وعن الناس بتأديه فهذا الرجل بدأت القصة بهذا العدد جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام وهذا ايضا كان شيئا مفتتا للنظر لان الجاهل من الكاذبين ما كان يمجد النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يسال عنه ليه الحجاج فوق الصحابه كما في حديث عند البخاري وغيره ان رجلا وابن الثعلبه جاء يسال عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايكم محمد؟ لا يعرف. فقالوا هو الرجل الابيض المتكئ. خلاص اذا لم يكن يعرف. فلما راى الصحابه ذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هل صنعنا لك من برد بهذا يجب عليك اذا جاء الوفود فلم يعد يسال عليه عرض الجزء من برده؟ قال اسكتكم. فصنعوا له من برد من يوم يوم. فهو جاء وهو غريب عن مصر وعرفته عليه الصلاه والسلام ودخل على طول عمل في الشيء الثاني. قال حتى جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد. وبين الولد الثالث تأدبه بأدب القرآن أن جاي داخل ركبت على طول ركبت وحط ايده على فخذيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وان كان يجوز بين الاقران لكن لا يجوز مع اهل الفضل. فايه حط ايده على ركبته كده ويثبت عليها كده ده لا يصنع مع اهل الفضل. وحديث بالنسبه للاقران في الصحيحين فيه أن عروة بن الربيع استقبل إلى مجال النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح الحديثي قال فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلما علم المغيرة بن شعبة أن عمه عروة بن الربيع استقبل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ودلوقتي الصحيحين فتلزم وأتى في بيته ووقف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام على رأس الحجاب. فكلما تكلم عروة بن مسعود فهذا الصحيح يعني مد لحية النبي صلى الله عليه وسلم في يديه. لما يجي النبي يقول له ايه؟ بقول لك ايه؟ قول ماسك له ايه؟ لحية الجسم. فيقوم عروة يتصرف عليه ويقول له اغسل يدك. يبص مش عارف ايه الولد. يعني اللي انت غلطت. فبيسال نفسه سلم في النبي صلى الله عليه وسلم ما يجي برضه لحية النبي صلى الله عليه وسلم على ايده. يقول له اخذ يدك فيبص له لا يعرفه حتى اذا كررها اكثر من مره. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي ازعجني تاجر اليوم؟ فعملت له من الغلط ده يقول تاجر اليوم. ولذلك ما كان يعتبر المكروه من الذي هذا الذي ازعجني تاجر اليوم؟ او مثلا زي ابو لهب ما كان يقول لي فقط تم تاجر اليوم يعني عليه يوم من اول رد الكنة. فقال فتبسم النبي عليه الصلاه والسلام وقال هذا ابن اخيه المغيره بن شعبه. قال اي غدر اي ايها الغادر لست تسعى في غدرتك وهل قدمت توبتك انت بالامس؟ وكان المغيره صاحب 13 رجلا من من اهل الجاهليه فشربوا الخمر فسجدوا فقام عليه فذبحهم جميعا واخذ اموالهم وهرب الى النبي صلى الله عليه وسلم واتى واعطاه المال بعد ان لم يجاهد سجدوا وذبحتهم وسجدوا نفسهم وجيت على طول قعد الاسلام. فقال عليه الصلاه والسلام اما الاسلام فاقبله منه واما المال فلست منه في شيء انه اخذ غدره عليه الصلاه والسلام. سيد الاولياء ده العلم الصحيح حبيبه بن اليمان لم يشهد بدر حبيبه بن اليمان لم يشهد بدر خرج هو وعدوه او بليل كويس الى المدينه فامسكوه فامسكوا البخار كويس على خير. قالوا وتوجهون الى المدينه. قالوا
لا ندعكم حتى تعطون الميثاق انكم لا تقاتلون معه. فاعطوه الميثاق وذهبوا للنبي فقالوا له عمل فينا كذا وكذا وقبلنا العهد والميثاق نزلوا الحبوس. فشوف قال لهم ايه؟ قال شو لهم في عهدهم او وقوا لهم في عهدهم ونستعين الله عليهم. فلذلك لم يقاتل حذيفه بن اليمان في بدر ليس انه لم يكن موجودا ولكن ان النبي عليه الصلاه والسلام قال وقفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. هو لما ادعيه هو لم ياتي كل يوم بدين لا السياسه التي لا يزيد لها لا يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلمها اصحابه ليس في السنه الشرعيه. وفقوا له بعدين ونستعين الله عليه. فالقصد ان عمر بن الحسين سبق لما كان يضع يده على لحيه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا وان جاز ان يكون بين الاسرار لكن لا يكون مع اهل الوفاء بالتفقه مع اهل الوفاء بالتفقه مع كبار السن. يعني ماذا هو الحزبي اذا اراد ان يدعو شيخا كبيرا لا اعامله معامله الجن حتى وان كنت فوقه في العلم لذلك احترم سنه واحترم شيبه. هو الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي لي اخونا الشيخ الحبيب الشيخ ابو الفرج محمد بن اسماعيل عبد الله يقول مره دخلت مع الشاب 14 سنة 17 سنة لسه حديث عادي للإمام وكان أصحابه يتعلم منه. المهم دخلوا بالصالة فهم الاثنين فالشاب وجد رجل حاله 60 سنة بنفس الثياب فالشاب على طول أمراه إلى الراجل وقف تحت باب وخلال هاي الجواز 14 سنة ويجب حاله 60 سنة ويجب هاتف قال له اسمك ايه؟ شوف شوف الهلال اللي نحن نحن قول اسمك ايه؟ قال له مثلا اي حد؟ قال له ايه اللي في جدار فلان؟ كان محاولا فلان ترميح في الدرجة فلان. الشيخ محمد يقول لي استحيالي ليس ان يدركه الحياة للولد نمط المعروف ونعم ممكن قبل ما جت من واضح لا لكن طريقة نفسها طريقة سيئة. هو الولد ده الذي علاه النبي او من يعني الذي علاه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ان منكم منفرين ان منكم منفرين طريق كبير على معصيه كل ضربة في أول ما يرد في تحسين جسمه يستحي أبدا يرسل جرحيكم فتجترئ عليه يرسل جرحيكم فتجترئ عليه. يبقى إذا مسألة التوكيل هذه مسألة مطلوبة في حديث تسلم فيه بعض أهل العلم ومن أبواب الضعف وحسنه الضروب وهو حديث تنزيل الناس منازلهم هو من ضعف هذا الحديث لكن معناه صحيح حتى وان لم ننسبه الى النبي عليه الصلاه والسلام تنزيل الناس منازلهم فان الايمان في توكيل. هذا الرجل جاء وارتكب مخالفات اول مخالفه ما هو جاء ربنا ربنا صلى الله عليه وسلم وحضر عليه على نحي النبي عليه الصلاه والسلام. ورد في بعض الروايات فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه فيه. يبقى هو لو عمل كده يبقى تأدب بهيئة أهل العلم. يبقى لو أعملنا الرواية الأولى يبقى هو بالغ في تعمية أمر نفسه حتى لا يقبل أمره. هو جاي عالي شكله اعرابي ما
وعايز تحرمهم كلهم سواء اعراضي. طب اعراضي ازاي يا عم وانت شديد مرض الصيام شديد مرض الشعر؟ حتى بعدين ازاي خالص؟ فالنوع ده بيعمل نفسه اعراضي ويعمم امره على مين؟ على الصحابه. دي على الروايه الاولى. على الروايه الثانيه انه وضع يديه على ركبتي نفسه يبقى دي هيئه المتعلم، يبقى هو لازم ادب طلاب العلم في العلم. احنا بنقول لاخواننا الطلبه ونحن منهم لا يجوز لك ان تخلع دية التلميذ ما دمت تطلب العلم، ولا تزال تطلب العلم ان كان فيك خير الى ان تموت. اول ما يقنع المرء ان هو طلب وخلاص بدا النقصان. يبقى مساله ان تتادب مع من تاخذ عنه العلم هذا يفيدك اكثر مما يفيد غيرك. انما يعرف الفضل لنفس الفضل لو الفضل. والامام احمد بن حنبل مع جلاله كان يجلس تحت قدمي عبد الرزاق بن حمام الصنعاني، ولا شك في ان الامام احمد اجل واحفظ وافضل من عبد الرزاق. ابو بكر بن حمام الصنعاني كلام اهل اليمن، وهو الذي اعطى اليمن الافضل هو ومعمر بن راشد الحداني ابو عروه رحمه الله الجميع. فالامام احمد كان عبد الرزاق بن جلد هو ابن معين، هما الذين كانوا ايه اعظم اعظم عرفوه في الطلب. فكان عبد الرزاق بن حمام الصنعاني يعني يميز هما. ففي المجلس كان عبد الرزاق بن احمد يجلس بجانبه فيأتى ويجلس تحت قدميه ويقول هكذا امرنا ان نفعل معني وجلد. ولم يجلس اقدار احمد ولم يجلس قدره لما تواضع لشيخين فهم انه افضل من شيخين. قد يبلغ الطالع شهوة الضريع ويعد في جملة العاقلين المتعاقل الفقير. كلام الشوكان لما مشايخه قالوا له ليش احنا انتقل الاخبار؟ انتقل الاخبار بتاع ابي الدركات ابن الجميل جد شيخ الاسلام الجديد ذرية بعضها من بعض. كان ابو البركات كان شيخ الحنابلة، وابن عبد الحليم كان شيخ الحنابلة، وابن احمد كان ابن الجميل الامام الكبير كان شيخ الاسلام. فابو البركات مفترس ومن تم الاخبار من كلام سيد الاخلاق عليه الصلاه والسلام. فالشوكاني شرحه في كتاب زيد السلطان شرح منطقة الأخبار. فيقول الشوكاني أن مشايخه ألحوا عليه بحيث له إن واحد يعني لسه فلس يخرج الكلمة الكبيرة دي يقول إيه؟ فلما كثر الحاح واخواني علي وبالمعارف وبرغم كثره مشاغلي ونشاط المشترك ومشاعري قلت امرنا للشهوه خبر الكتاب الفلاني او الحكيم الفلاني. هذا غير كده فاخبرك لا، الكتاب ينهي عن صاحبه. لما تبقى غير الاوصاف قال تعرف ان انا يعني شغاله تقول ان مشايخه قالوا له تفعل كذا وكذا وكذا، بدأت أقدم ردة وآخر أخرى وصحيح. وبعدين لما سألت أو قلت قد يبلغ الطالع شأوى الضريع ويعد في جملة العاقلين المتعاقل الفقير. يعني أنا وإن كنت ذا عربي أمشي خلف الصف فإن شرفت فكم لرب الورى من فرد فاختلف، وإن تخلفت فما على أعراض من فرد. أنا أعرف صحيح وأنت وراء إذا سمعتهم كم ترد الورى من فرد وكذلك، وإن تكسبت عنهم فليس على فعال حرص وخلاص. لا معنى الكلام معنى الشكر. فبيقول أحمد يبلغ الطالع شهوة الضريع، شفت طالع وليس في العلم. هذا يمن الله عز وجل عليه فيكتب الشهوة الضريع غير الكريم. فإن لم يكن لما كنت شهداء يعني الصلاة عند أبو شهوة الضريع فالأب للأخرى ويعد في جملة العاقلين المتعاقل مع أنه مش عاقل أحد الرفيع كمان يعني هو متعاقب ورفيع كمان. إذا كنا نتكلم من جماعة من العقلاء من فلان فيعد في كل العقلاء ويقول يعني أنا وإن يعني لقلت بطولة فدخولي في جملة أهل العلم يجعلني منهم ولو على سبيل المجال. خلاص فهنا لو عملنا هذه الرواية وضع يديه على فخذي نفسه فهو تأدب بأدب طلاب العلم. يبقى إذا يجب أن يلزم الطالب الأدب إلى أن يرفعه شيخه. فإذا رفعه شيخه فلا بأس أن يطيع من باب الأدب أيضا. مثل مثلا ما كان يفعله قبل الزهيد رحمه الله أبو نعيم مع الإمام أحمد بن حنبل ومع الإمام يحيى بن معين. فذكر ابن حبان وغيره أن الفضل بن زكي كان إذا جلس بالتحديد يجلس على دكان دكان مثل مرتفع ويجلس أحمد بن حنبل على يمينه ويحيى بن معين على شماله. فذات مرة أراد يحيى بن معين أن يختبر حفظ شيخه الفضل بن زكي فكتب أحاديث في ورقة وخلطها بأحاديث غير الفضل كل راوي عارف حديث فهو لا يفهم عشان يعرف بقى الفضل الحافظ ولا ليس الحافظ كان مثلا 20 حديث في ورقة وكتبهم وخلط الأحاديث بأحاديث ورقة قليلة. ثم قال لأحمد بن منصور الرماني إذا قبل المجلس تناول أبا نعيم هذه الورقة وزاده الآن من حديثه. فأحمد بن حنبل قال لأحمد بن معين يا أبا زكريا أن الرجل الأرض لا تفعل قال ما قلت لازم أعمل في المالك. وكان يحيى بن معين دليل كان دليل ولذلك كانوا يخافون منه. ولما مات تقدم رجل جنازته وقال هذه جنازة الباب بالكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عيد الظهر فقال ما بد وكان عمل العمليات بلغ من قرى مالي فبعد قصر الفجر احمد الدل ورقه فنظر فيها القبر تبعد عينه ودار احد قبره الى كشف الملعوب فهو عمل كذا وكذا. ثم سكت الساعه من 60 دقيقه نصف يسير اي فتره عند هاي. ثم قال لاحد المنصور الرمالي اما انت فلا تجد على ان تفعل ذلك وما هذا فاذا لن يفعل هذا ولا يجد الا من عمل هذا. قال ثم اخرج رجله وركته فالقاه من على الدار وقال علي اعمل. فقام يحيى بن معين وفصل جبهته وقال جزاك الله عن الاسلام خيرا مثلك يحدث انما اردت ان اجرده. فانطلق ابو نعيم مصطبا فقال له احمد قل بس. فقال يحيى والله لرحمته احب الي من احدث. ثم اولاد رب الشيخ العبد اهل الجميل لرحمته أحب إلي من إحلاله. ليه؟ هو تصدر بحفظ النصر طبعا من العملية يكون هذا مبدأ كبير وهو أن يسجل شهادته للفضل بن زكريا حافظ ضابط. لنشوف لما مات مسعر بن كيلان رحمه الله مسعر باب شرط الأعمى وكان رجلا حافظا يحفظ حديثه بالحرف حتى لما سئل احد الراجع عن مسعر ما تقول في مسعر قال مسعر المصحف شفت التعبير الحريري ده يعني المصحف فشايف دي نقطه زياده حرف زياده ليس هذا المصحف ده. فلما يقول يسعى المصحف يعني يحفظ حديثه كالكتب. فمن هذا الاجتهاد رحمه الله لما توفي هم ماشيين بالشهاده بتاعته فالفضل بن عبيد أبو العالي اللي احنا بنتكلم عنه ده أم واحد كده قال لهم إيه؟ تلاقوني تسألوني عن حديث مصعب ما هو راجل مات خلاص إيه أنا البوابة بتاعته ده؟ خلاص اللي نفس حديث مصعب يجيني أنا فكرك الكتاب بن مالك لما كان يقول أنا إيه؟ جزيل المحكم وعزيز المرد وكذلك يعني انا الذي يستفى به جزيل المحدث وعزيز المرد على الجن اللي هو يكون مثلا عمود زينب او نخله او شجره اي جمل جرذان يروح يحط يديه عشان يستريح وكذلك فجزيل المحدث الازرق يجي بقى يحط يديه معناه ايه؟ أي من أراد أن يبتدي بالرأي السديد أن يأتيني كما يبتدي الجمل الأزرق في الفكر هذا الجزائر. والعباس المرتب كان العرب بعد الحج بها سنة التمر 100 يوم جاي عبد الله طبعا الناس لو لفتها بإيه بجلدية كده وتجيبوها كده يبقى اسم العباس المرتب يعني زي نقل المصوان نقل المصوان عارف العرب الآن ويجب أن تتعلم بحرم شرعة الإسلام كما أذكر أي واحد مثلا عصان ولا حاجة إلى إبارة يقول إيه يصبع منها أن يحلم بتاعك يصبع ويوصل إليه طريق فلو واحد مش عايز قد يسمى الضعر بتاع الليل يوم رابط الضبع بتاع الفيل إذا رابط الضبع الفيل إذا معنى ذلك لا يحتاج لأحد أن يأخذ من لبن هذه الأقلية لأن أرادتها رفض فعلها إنما إذا أرسل ماشي يده إلى الحق وتركها بلا رباط من أجل على الجهود هي عن